بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
أعطنا حديث ليس أكرم. أعد حديث ليس أكرم على الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا الحديث سبق وأن ذكرناه في المجلس السابق، وأحببت أن أقف معه وقفات. فهذا الحديث العظيم الذي رواه الترمذي وابن ماجة وغيره، حسنه جمع من أهل العلم، يشير إلى فضل الدعاء وأهميته، ولذلك المصنف رحمة الله عليه ذكره ضمن هذا الكتاب العظيم، كتاب الدعاء، الترغيب في كثرة الدعاء وما جاء في فضله. ففيه إشارة إلى فضل الدعاء وأهميته ومكانته عند الله عز وجل. الأمر الثاني ما يتعلق بمسألة أكرم، هنا قال: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. ومعلوم بأن هناك عبادات أعظم من الدعاء من حيث العموم، مثل توحيد الله عز وجل، والدعاء أحد أفراد العبادة، إذا قلنا دعاء المسألة، وإلا كل عبادة هي دعاء. لكن أهل العلم من أهل التحقيق ذكروا بأن معنى ليس شيء أكرم أي من الأذكار والأدعية، من الأذكار والأدعية، هذا هو المعنى. ليس شيء أكرم، يعني بهذا الاعتبار من الأذكار والأدعية والعبادات هو الدعاء. ليس هناك شيء أكرم على الله جل وعلا من الدعاء. ولا شك بأن مثل هذا الحديث وأمثاله يدفع المسلم إلى الحرص على الإكثار من الدعاء، التقرب إلى الله عز وجل، فالدعاء بحد ذاته عبادة. نعم.
قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي.
الحديث. نعم. هذا الحديث مضى شرحه والتعليق عليه فيما سبق، وأيضا فيه إشارة إلى أهمية الدعاء وفضله، وأن العبد إذا دعا ربه جل وعلا ورجاه غفر الله جل وعلا ذنوبه، وسبق التعليق عليه.
قال: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله تعالى إياها، أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. فقال رجل من القوم: إذن نكثر. قال: الله أكثر.
نعم. العبادة.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم ينصب وجهه لله عز وجل في مسألة إلا أعطاها إياه، إما أن يعجلها له، وإما أن يدخرها له في الآخرة. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذا نكثر. قال: الله أكثر.
هذه الأحاديث الثلاثة في موضوع استجابة الدعاء، إجابة الدعاء، فالله جل وعلا يستجيب دعاء الداعين. قال الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه، أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. فالله جل وعلا يستجيب دعاء من يدعوه، يستجيب دعاء من يدعوه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله تعالى إياه أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. فقال رجل من القوم: إذا نكثر؟ قال: الله أكثر، قال: الله أكثر. عندي هنا مجموعة مسائل حول هذا الحديث وما بعده. المسألة الأولى أن الدعاء عبادة من العبادات، يتقرب به العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، ولذلك قال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام أعرف الناس بالله، ولذلك كانوا من أكثر الناس دعاء وابتهالا وتضرعا. قال الله جل وعلا: يدعوننا رغبا ورهبا، يدعوننا رغبا ورهبا. ولذلك انظر في قصص الأنبياء في القرآن تجد عجبا: كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. نادى ربه يعني دعا ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني، الآيات. وإبراهيم عليه السلام يدعو: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ونوح يدعو: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وعيسى يدعو، وجميع الأنبياء من تأمل قصصهم في القرآن وجدهم يكثرون من الدعاء لله عز وجل. الأمر الثاني أن الدعاء على قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. أما دعاء العبادة فهي جميع العبادات المشروعة في الكتاب والسنة، هي دعاء عبادة، فالصلاة والزكاة والصيام والحج وبر الوالدين هذه كلها من تسمى دعاء. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الدعاء هو العبادة. وورد عنه عند الترمذي بإسناد ضعيف: الدعاء مخ العبادة. والثاني دعاء مسألة، وهي أن تسأل الله جل وعلا بأسمائه، أن تسأل الله عز وجل بأسمائه، تقول: يا رب، أو يا رب، أو اللهم، مثلا: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم عافني، اللهم ارزقني، وهكذا. هذا يسمى دعاء المسألة. وشمس الدين ابن القيم رحمة الله عليه لما تكلم على مسألة الاستجابة قال: والاستجابة أيضا نوعان، والاستجابة أيضا نوعان: استجابة دعاء الطالب بإعطائه سؤاله، واستجابة دعاء المثني بالثواب. وبكل واحد من النوعين فسر قوله تعالى: أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قال: والصحيح أنه يعم النوعين. الأمر الآخر قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يدعو خرج مخرج الغالب، ما من مسلم يدعو خرج مخرج الغالب. لماذا؟ لأن الدعاء من متعلقات الربوبية، فلو دعا الكافر استجاب الله جل وعلا دعاءه، لو دعا الكافر استجاب الله دعاءه. ولذلك قال الله جل وعلا: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين حنفاء فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. إذن هم في الأصل مشركين، فأخلصوا الدعاء في وقت الشدة فنجاهم الله فعادوا إلى الشرك. ولذلك الدعاء من متعلقات الربوبية، وله أيضا اتصال بالألوهية، من حيث أن يكون الدعاء غير مشتمل على لفظ شركي أو على شيء مما نهى الله جل وعلا عنه. فالكافر لو دعا الله عز وجل استجاب الله دعاءه إذا شاء سبحانه وتعالى. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما على الأرض مسلم خرج مخرج الغالب، لأن المسلم هو الذي يدعو الله عز وجل وهو الذي يحسن الدعاء. فدل هذا على أن الدعاء عام، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال 3 دعوات مستجابات، وذكر منها دعوة المظلوم، دعوة المظلوم. قال العلماء ولو كان كافرا فيستجيب الله جل وعلا دعاءه، يستجيب الله تعالى دعاءه. الأمر الثاني ما يتعلق بموانع الدعاء، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأحاديث جملة من موانع الدعاء. أولها إذا دعا بإثم أو قطيعة رحم، إذا دعا بإثم، هذا أول، أن يدعو بإثم، مثل أن يدعو الله عز وجل بشيء من الآثام، شيء من المحرمات، لا يستجيب الله عز وجل دعاءه. أو يدعو بقطيعة رحم، نسأل الله العافية، أو يدعو بقطيعة رحم أيضا لا يستجيب الله دعاءه، وهذا من رحمة الله، هذا من رحمة الله. ولذلك لو استجاب الله دعاء كل أحد لهلك الناس. يقول الله عز وجل ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، لقضي إليهم أجلهم. ولذلك من رحمة الله أن لا يستجيب دعاء بإثم أو بقطيعة رحم، أن لا يستجيب دعاء بإثم أو بقطيعة رحم. الأمر الآخر، هل كل دعاء مستجاب؟ الله عز وجل قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فهل كل دعاء يدعوه الإنسان مستجاب؟ هذه حقيقة المسألة فيها كلام لأهل العلم. فالله تعالى قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قال جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وهذه الأحاديث التي بين أيدينا، ما على الأرض مسلم يدعو الله إلا آتاه الله، إلا آتاه الله. فهل يستجيب الله دعاء كل داع؟ المتأمل في نصوص القرآن يجد، والسنة أيضا، متأمل في نصوص القرآن والسنة يجد بأن هناك نصوص ظاهرها أن الله تعالى قد لا يستجيب بعض الأدعية، ومن جملة ذلك ما جاء في قصة نوح عليه السلام مع ابنه حينما قال إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، ماذا قال الله جل وعلا له؟ قال فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فلم يستجب الله عز وجل لنوح حينما سأله أن ينجي ابنه. كذلك إبراهيم عليه السلام حينما قال واغفر لأبي إنه كان من الضالين لم يغفر الله له. وأيضا صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سألت ربي 3 فأعطاني 2 ومنعني 1، سألت ربي 3 فأعطاني 2 ومنعني 1. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام استغفر لأبي طالب ولعبد الله بن أبي بن سلول فنهاه الله، استغفر لهم ودعا لهم، قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، ولا تقم على قبره. من هنا اختلف العلماء، فذهب فريق من أهل العلم إلى أن الدعاء هو العبادة، والمعنى أن من دعا فقد أطاع الله عز وجل وأثابه الله سبحانه وتعالى، وهذا قول لبعض المفسرين، قالوا الدعاء هو العبادة، وكل من دعا أثابه الله وأعطاه، أثابه الله عز وجل لأنه أطاعه. والقول الثاني قالوا بأن الوعد بالإجابة الواردة في نصوص القرآن والسنة مقيد بالمشيئة أو بما وافق القضاء، أو كانت الإجابة خيرا للداعي، وهذا ذهب إليه بعض المالكية والشافعية، استدلوا بقوله جل وعلا فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، علقه بالمشيئة. وأيضا في قول الله تعالى عجلنا له ما نشاء، عجلنا له ما نشاء. والقول الثالث وهو الراجح قول جماهير أهل العلم أن الدعاء إذا استجمع الشروط وانتفت الموانع يقبله الله ولا يرده، لكن الإجابة تتنوع كما جاء في هذا الحديث، إما أن يعطي السائل ما سأل حالا، وإما أن يؤجل الاستجابة مآلا إلى مآل، وإما أن يدفع عنه من السوء مثل ما دعا وأعظم، وإما أن يدخر له خيرا في الدار الآخر، في الدار الآخر. وهذا القول هو الذي ينتظم مع ما جاء في نصوص القرآن والسنة. ولذلك الصواب بأن كل من دعا الله عز وجل استجاب الله دعاءه، بشرط أن تكون شروط الدعاء قد استجمعت واستكملت، وكذلك انتفت الموانع، لأن هناك موانع للإجابة، هناك موانع للإجابة. الأمر الآخر، هذه الأحاديث تفيد أن المسلم حال الدعاء يجب أن ينصب وجهه إلى الله، وأن من موانع إجابة الدعاء ضعف الداعي، ضعف الداعي وضعف دعائه. ولذلك لا يستجيب الله جل وعلا دعاء من كان قلبه لاهن، من كان قلبه لاهن. فجاء في الحديث: ما من مسلم يدعو، ما من مسلم ينصب وجهه لله. ونصب الوجه لله دلالة على استجماع القلب والقالب، استحضار معنى الدعاء الذي يدعوه، لا كحال دعائنا وأكثر الناس نسأل الله أن يهدينا، دعاء فيه غفلة وفيه برود وليس فيه انكسار ولا تذلل ولا انطراح على عتبات المولى سبحانه وتعالى. الأمر الآخر، الجزم بأن الله تعالى يستجيب دعاء من دعاه إذا توفرت شروط القبول وانتفت الموانع، وذلك بالنظر إلى نصوص القرآن والسنة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وهذه الأحاديث التي بين أيدينا: ما من مسلم أو ما على الأرض مسلم يدعو الله إلا آتاه الله تعالى إياه، إلا آتاه الله تعالى إياه. ولذلك يجب على المسلم أن يحسن الظن بربه، وأن يعلم أن كل دعوة يدعوها فيستجيب الله جل وعلا له. أمر آخر، أن لله الحكمة البالغة في تأخير الإجابة أو في تعجيلها أو في ادخالها للعبد، فمن الناس من إذا عجلت له الإجابة طغى ونسي ودخله شر، دخله شر. لذلك بعض الناس يسأل الله الغنى فيغنيه الله فيضعف إيمانه، نسأل الله العافية، ربما صد ومنع أيضا حق الله جل وعلا في هذا المال. فلله الحكمة البالغة، فقد يؤجل استجابة الدعاء حتى يقوى عود هذا المسلم في الإسلام ويصلب إيمانه ويعظم يقينه بربه سبحانه وتعالى. كذلك ما يتعلق بدفع الشر، فقد يدعو العبد ربه دعوة لأمر دنيوي فيستجيب الله عز وجل له بأن يدفع عنه شرا عظيما في مقابل هذا الدعاء. ولذلك لا بد للمسلم أن يحسن الظن بربه، وأن يعلم بأن الله عز وجل يستجيب له، وأن هذه الاستجابة تتنوع كما ذكرنا قبل قليل، إما أن يعطيه الله مباشرة أو يؤجل هذا العطاء وهذه الإجابة، أو يدخر له يوم القيامة مثلها من الأجر والثواب، أو أن يصرف عنه من السوء مثلها. أيضا فيما يتعلق بقول الصحابة حينما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، قالوا: إذن نكثر يا رسول الله. قال: الله أكثر، الله أكثر، يعني في فضله وعطائه أكثر من دعائكم. فأنت إذا دعوته في عافية أعطاك العافية والغنى وأعطاك كل شيء. وربنا جل وعلا يحب العبد أن يسأل، يحب من العبد أن يسأل، ومن لم يسأل الله يغضب عليه، ومن لم يسأل الله يغضب عليه. ولذلك الإنسان كلما أكثر من الدعاء فالله عز وجل أكثر مثوبة وفضل وإجابة من دعاء العبد. نعم.
قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. قال: وعن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رحيم كريم يستحي من عبده أن يرفع إليه يديه ثم لا يضع فيهما خيرا.
نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. هذا الحديث فيه حث وتحريض من النبي عليه الصلاة والسلام على كثرة الدعاء، وأنه نافع مما نزل ومما لم ينزل، فالدعاء كله خير، الدعاء كله خير، فدعاؤك فيه إثابة من الله عز وجل لك على كل حال، سواء أنزل الله عز وجل عليك ما دعوت به أو لم ينزل. ولذلك هذا تحريض من النبي عليه الصلاة والسلام، وحث على أن يدعو العبد ربه جل وعلا على كل حال. فالدعاء نافع، نافع، فيكفيك أن تنال الأجر والثواب. حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين، خائبتين. الحديث الآخر: إن الله رحيم كريم يستحي من عبده أن يرفع إليه يديه ثم لا يضع فيهما خيرا. هذه الأحاديث اشتملت على ذكر بعض أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. أما الحديث الأول ففيه ذكر لفظ الجلالة الله، وهو أعظم أسماء الله الحسنى وإليه مرد جميع الأسماء. ثم كريم، كريم صفة ومن أسماء الله الكريم، فقد ورد اسم الكريم في القرآن والسنة. وأما كريم هنا فصفة، وحيي كذلك، حيي، فالله جل وعلا من صفاته أنه حيي يستحي. وهذه الصفة على قاعدة أهل العلم من أهل السنة والجماعة نجريها كما وردت مع العلم بأن لها معنى، لها معنى. ولذلك اسماء الله غير جاملة، وكذلك صفاته سبحانه وتعالى نثبتها كما أثبتها الله عز وجل لنفسه في كتابه، وكما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته، من غير التعرض للكيفية، الكيفية، وإنما نعلم بأن لها معنى، لأن ليست جامدة، أسماء الله ليست جامدة، فلا يجوز أن يفسر الحياة لله عز وجل بما للبشر، لأن الله تعالى قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال جل وعلا: هل تعلم له سميا؟ قال جل وعلا: قل أأنتم أعلم أم الله، قل أأنتم أعلم أم الله. والمعنى بأن من صفات الله جل وعلا الحياء، وكذلك الكرم، وكذلك الكرم، وأيضا رحيم، من صفاته أيضا الرحمة، ومن أسمائه الرحيم كما جاء في الحديث الآخر. فربنا جل وعلا جواد كريم رحيم سبحانه وتعالى، ما من عبد يرفع إليه يديه إلا وأعطاه جل وعلا، فإن الله يستحي أن يرد عبده خائبا أو يديه صفرا خائبتين، وهذا فضل الله عز وجل. هذه الأحاديث فيها جملة من الفوائد، منها أولا بيان عظيم فضل الله عز وجل وجوده ورحمته بعباده، وأنه لا يرد سائلا، لا يرد سائلا سأله. الأمر الآخر إثبات بعض الصفات لله عز وجل كما وردت في هذه الأحاديث، والصفات كثيرة لله عز وجل، ومنها صفة الحياء على ما يليق بجلاله وعظمته. ومن آثار صفة هذه الصفة، من آثارها ما هو؟ العطاء. من آثار هذه الصفة أن الله تعالى يعطي من سأله ولا يرده خائبا، لا يرده خائبا، وهذا العطاء
يجب أن ننزله مع الأحاديث الأخرى ليتبين المعنى، وهي إما أن يعجل له، وإما أن يدخر له، وإما أن يصرف عنه من الشر مثله أو أعظم. المسألة الأخرى من السنة رفع الأيدي في الدعاء، فإن هذا من آداب الدعاء، وفيه مظهر من مظاهر الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. فإن الفقير إذا أراد أن يسأل ماذا يفعل؟ يمد يديه. الفقير إذا أراد أن يسأل يمد يديه، وإذا أعطي مد يديه. كذلك أنت فقير إلى ربك فقر ذات وفقر صفات، والله هو الغني جل وعلا، غنى الغنى المطلق، غنى الذات وغنى الصفات. فأنت تتأدب مع ربك جل وعلا وتنكسر بين يديه وتخضع وأنت تسأل ربك جل وعلا. فإذا رفعت يديك فارفعها كما يرفع المسكين يديه للسؤال. وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرفع يديه عند صدره أو عند وجهه، ويجمع كفيه هكذا عليه الصلاة والسلام، هكذا كان يدعو ربه جل وعلا عليه الصلاة والسلام. ولذلك العبد إذا سأل يسأل سؤال فقير ومسكين ومنكسر ومتذلل، ويتملق إلى ربه جل وعلا بالدعاء، فيدعوه بأعظم أسمائه ويتوسل إليه بأسمائه، ويظهر فقره، يظهر فقره. أما إذا أظهر غناه استغناءه عن ربه جل وعلا فما فائدة الدعاء؟ ورفع الأيدي وردت فيه أحاديث بلغت مبلغ التواتر المعنوي عند أهل العلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه من أكثر من وجه أنه كان يرفع يديه صلوات ربي وسلامه عليه. وفي الأماكن التي لم يثبت أنه رفع يديه فيها تترك، لأن الترك سنة، الترك سنة. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه على المنبر إلا في حالتين. الحالة الأولى حالة الاستسقاء، وهو طلب السقيا من الله عز وجل، حينما يقول اللهم اسقنا كان يرفع يديه. اختلف العلماء في صفة الرفع على صورتين، قيل هكذا يرفع يديه حتى يبدو بياض إبطيه، وقيل هكذا يسأل الله بظاهر كفيه، وهذا الذي يظهر أنه الراجح، بظاهر كفيه، هذا الذي يظهر أنه الراجح. وأيضا الحالة الثانية حالة الاستصحاء، والاستصحاء طلب الصحو، كما جاء في حديث أنس في الصحيحين أن الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم هلكت الأموال وجاعت العيال وكذا قطعت السبل، قال دخل فقال يا رسول الله هلكت الأموال، يعني من شدة المطر، لأن مطروا أسبوعا جمعة كاملة، يعني أسبوعا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه يدعو، قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. فما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك فيه رفع اليد فإنه يترك، لأن الترك سنة، الترك سنة. ومما يؤكد هذا إنكار الصحابة على من يرفع يديه على المنبر، حتى قال أحد الصحابة قبح الله هاتين اليدين، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه على المنبر حينما رأى أحد أمراء بني أمية يرفع يديه على المنبر أنكر عليه، أنكر عليه. وهذه الأحاديث كلها تشير إلى عظيم عطاء الله عز وجل، وأن الله جل وعلا حي كريم رحيم سبحانه وتعالى. ما من عبد دعاه فرده خائبا إذا توفرت شروط قبول الدعاء وانتفت الموانع. نعم.
قال: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل.
نعم. هذا الحديث العظيم حديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نزلت به فاقة، والفاقة هي الفقر، وقيل شدة الفقر، الفاقة هي الفقر وقيل شدة الفقر. من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس، أنزلها بالناس يعني عرضها عليهم بطريق الشكاية لهم وطلب إزالة فاقته، ف فهو اعتمد على سدها على الناس ولم يعتمد فيها على الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: لم تسد فاقته. من نزلت به فاقة فقر أو فقر شديد فأنزلها بالناس يعني ناسيا الله عز وجل، ناسيا الله عز وجل، لم تسد فاقته. ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل نواجل. هذا هو المؤمن، متى ما إن نزلت به فاقة أو مرض أو أزمة يجب عليه أول ما يفكر في ربه جل وعلا. لماذا؟ لأن الله هو الذي بيده الأمور. قال إبراهيم: الذي يطعمني ويسقي وإذا مرضت فهو يشفي. فالأمور كلها بيد الله عز وجل، كلها بيد الله. فإذا كان المسلم يفكر أول ما يفكر أن ينزل فاقته بربه رزقه الله عز وجل برزق عاجل أو آجل، إما حالا وإما مآلا. أما من أنزلها بالناس ناسيا الله عز وجل لم تسد فاقته، ولذلك قد يعاقب إما بأن يدفع أو يطرد أو مثلا يعبس في وجهه أو تقطع علاقة معه مثلا أو شيء من هذا القبيل. وإذا أعطي فستكون في رقبته منه لهؤلاء، منه لهؤلاء. فالمقصود بأن الإنسان ينزل فاقته بربه عز وجل. وللأسف أغلب الناس الآن ينسون الله عز وجل في مثل هذه الأحوال، حينما يتعرضون لفاقة ولفقر ولديون ولقروض ينسون الله، فيجدوا يحرصون ويعملون على الأسباب الطينية السفلية، فيذهب إلى فلان وإلى فلان ويشتكيه، كأنه يشكو العباد إلى رب العباد، يشكو العباد إلى رب العباد، وهؤلاء لا ينفعون. لكن هل يمتنع الإنسان عن بذل الأسباب في قضية سد الفاقة؟ الجواب لا، وإنما هذا الحديث مع مجموعة الأحاديث الأخرى يحمل على أن الإنسان ينزل فاقته أول ما ينزلها بالله، والله جل وعلا هو الذي ييسر له الأسباب، ييسر له الأسباب، إما بموت عاجل ما يدري، يأتيه خبر وفاة واحد من أقاربه وهو يرثه فيأتيه غنى من حيث لا يحتسب. كم من الناس كان فقيرا معدما محتاجا بائسا فأصبح من الأغنياء في لحظة، لم يكلف فيها نفسه، مات له قريب فورث هذا القريب. وإما أن يفتح الله عز وجل له سبب من الأسباب، سبب من الأسباب، مثل أن يعطى من الزكاة أو يكون له دين على شخص نسيه مثلا، أو دخل في شراكة ونسيها. وهذه قصص في الحياة كثيرة جدا أكيد مرت عليكم فيها من هذا النوع. وإما أن يؤخر الله عز وجل له الفرج لحكمة يراها سبحانه وتعالى. ولذلك تجد سبحان الله العظيم الفقراء لا سيما المسحوقين البائسين أقرب الناس إلى الله من غيرهم، أقرب الناس إلى الله من غيره، يكثرون من الدعاء والالتجاء إلى الله، ودائما يقولون أهم شيء رضا الله عنا سبحان الله. هذا مجرب مع هذا البؤس، طبعا هذا الغالب، مع هذا البؤس والفقر والحاجة من أكثر الناس لهج بذكر الله وحمد لله عز وجل وطلب رضاه وسؤال الله عز وجل العافية، وهم في حالة بؤس، بؤس. فلله الحكمة البالغة، فقد يؤجل العطاء والرزق لحكمة يراها سبحانه وتعالى، وهي أن يوصل الخير لهؤلاء وأن يبقوا في دائرة الإيمان. فإن الله لو عجل لبعض الناس الرزق ربما طغى وعتى، ربما كفر والعياذ بالله. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، أن رآه استغنى. نعم.
قال: وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. قال: وعن سلمان الفارسي. نعم.
وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، إلا البر. لا يرد القدر إلا الدعاء. هذا الحديث يشير إلى فضل الدعاء، وأن القدر لا يرده إلا هذا الدعاء. وهل هذا من جملة الأسباب، أم أن الله عز وجل يمحو ما يشاء ويكتب جل وعلا في أمر حينما يدعو العبد ربه عز وجل فيغير الله جل وعلا القدر؟ قولان لأهل العلم. الآيات القرآنية والأحاديث النبوية كلها تشير إلى أن ما كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ لا يتغير ولا يتبدل. قال الله جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. قال جل وعلا: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. قال جل وعلا: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قال جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال جل وعلا: وجئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. هذه النصوص من القرآن والسنة كلها تشير إلى أن ما قدره الله عز وجل نافذ في خلقه وفي عباده ولا يتبدل. طيب، ما هو الموقف من هذا الحديث: لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر؟ عندنا قولان لأهل العلم. جماهير أهل العلم على أن هذا الحديث يفسر على أنه أحد الأسباب التي يرد الله جل وعلا بها ما قدره وقضى. فالله عز وجل جعل من قدره أن الدعاء سبب من أسباب دفع المقدور، فهو مكتوب. وعلى هذا جماهير أهل العلم. هناك قول لبعض العلماء، قالوا بأن الله عز وجل يرد هذا القدر بالدعاء، ويذكرون هذا قولا لعمر بن الخطاب ولابنه عبد الله بن عمر، وقال به بعض السلف، ويستدلون لذلك بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اللهم إن كنت كتبتني شقيا فاكتبني سعيدا، أو كما ورد عنه. والذي يظهر والله أعلم أن ما قدره الله عز وجل وقضاه نافذ لا يتغير، وأن الدعاء من جملة الأسباب المشروعة التي يشرع للإنسان أن يبذلها لدفع ما قدره الله عز وجل على الناس من الأمور التي لا يحبونها. وهذا هو الذي يظهر، وهو قول جماهير أهل العلم. نعم. قال: ولا يزيد في العمر إلا البر، ولا يزيد في العمر إلا البر. وهذا يجري على ما سبق من رد القدر، وكذلك الزيادة في العمر. فقال بعض العلماء بأن الزيادة هنا حقيقية، فإذا كان الإنسان بارا واصلا للرحم زاد الله في عمره زيادة حقيقية. كيف زيادة حقيقية؟ إذا قدر الله أن يكون عمره مثلا عمره 80 مثلا أو 70 أو 60، يزيد الله في عمره من حيث العدد. وهذا القول لا يتفق مع ما ذكرناه، وإنما المقصود هنا الزيادة في البركة، بركة العمر. وهذا أمر يعيشه كثير من الناس، فمن الناس من عمره من حيث السنوات قليلة وقصيرة، لكن البركة التي منحها الله عز وجل له بسبب بره وبسبب طاعته لله عز وجل تعادل أضعاف أناس من بني آدم من غيره. وقد يمر على الإنسان في حياته فترات يجد فيها البركة، صح ولا لا؟ بعض الناس الآن يمر عليه يشعر بأن السنة الفلانية طويلة جدا وأنتج فيها وعبد الله فيها وأعطى، هذه بركة لا بد أن تشكر الله عز وجل عليه. وتمر عليه أحوال، تمر عليه الأيام سريعة، الأيام هي الأيام، الأيام هي الأيام، لكن قد ينزع الله عز وجل البركة بسبب عقوق مثلا للوالدين، قطيعة رحم، بسبب ذنوب ومعاصي، بسبب آثام، بسبب خبث طوية سوء نية والعياذ بالله، يسلب الله عز وجل البركة من الإنسان. ولذلك الأيام هي الأيام، العمر هو العمر، فلا يزيد ولا ينقص. قال الله جل وعلا: لكل أجل كتاب. قال جل وعلا: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت. والمقصود بأن البركة هنا في زيادة العمر إنما الزيادة في العمر هنا بسبب البر هي زيادة بركة، حتى يشعر الإنسان يعني بهذه الأيام وما يحصل فيها من الخير. نعم.
قال: وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر.
نعم.
قال: الترغيب في كلمات يستفتح بها الدعاء، يستفتح بها الدعاء، وبعض ما جاء في اسم الله الأعظم. قال: عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال: لقد سألت الله بالاسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب.
نعم. قال رحمة الله عليه: الترغيب في كلمات يستفتح بها الدعاء، وبعض ما جاء في اسم الله الأعظم. عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم، يعني يا الله، إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فانظر كيف استفتح هذا الصحابي الجليل هذا الدعاء بهذه التوسلات العظيمة، التوسلات العظيمة: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، هذا أعظم التوسل إلى الله عز وجل. الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لما استفتح دعاءه بهذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام: لقد سألت الله بالاسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وهذا الحديث اشتمل على جملة من المسائل، أولها مشروعية استفتاح الدعاء بتعظيم الله عز وجل، وهذا هو اللائق بالعبد في تعامله مع ربه جل وعلا. ولذلك ليس من الأدب أن يأتي الإنسان فيسأل الله عز وجل مباشرة، وإنما يقدم بين يدي دعائه هذا التعظيم والتقديس والتمجيد لذي الأسماء الحسنى والصفات العلى جل وعلا. هذه التحية لله سبحانه وتعالى، أن تسأل ربك جل وعلا بأسمائه الحسنى، وأن تتوسل إليه بمثل هذا التوسل العظيم. والثاني أن تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، لا سيما إذا كان لك حاجة عند ربك جل وعلا، أن تعظم الله جل وعلا وأن تصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم تذكر حاجتك. ولذلك الآن في عرف الناس أن الإنسان إذا جاء ليسأل غنيا من الأغنياء وش يقول له أول ما يشوفه؟ يقول: عطني. لا، يقول: والله ما شاء الله أنت الغني، أنت الكريم، أنت اللي ما شاء الله يعني المحسن، أنت اللي سمعتك طيبة وما ترد أحد، صح ولا لا؟ ثم يقول له: والله أنا أبغى قرض. يقول: أريد قرض. هذه جرت عادة الناس فيما بين بعضهم بعض. فالله جل وعلا أحق أن يقدم بين يدي سؤاله مثل هذا التقديس والتعظيم والتمجيد، وأن لا تعجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل وسيأتي عجلت، عجل في الدعاء. وبعض العلماء طبعا يفصل فيذهب إلى أن هذا التمجيد والتعظيم والتقديس والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الإنسان لديه حاجة يدعو ربه بها خاصة، وأما إذا كان دعاء عاما قالوا لا يشترط، لا يشترط أن يقدم بين يدي دعائه. استدل لذلك بما علمه النبي عليه الصلاة والسلام الحسن بن علي إنما قال اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني واصرف عني شر ما قضيت. ها، وكذلك بقية الأدعية مثل الأدعية الواردة في أذكار الصباح وأذكار المساء، هذه أدعية عامة يكررها الإنسان. ولذلك قالوا هذا التعظيم والتقديس والتمجيد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان للإنسان ثم حاجة يريدها فيعظم، يكثر من التعظيم لله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني قال لقد سألت الله بالاسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. ما هو الاسم الأعظم؟ طبعا مسألة الاسم الأعظم فيها خلاف عريض وطويل بين العلماء. فريق من أهل العلم كابن جرير الطبري وأبي الحسن الأشعري وابن حبان، ابن حبان أيضا ذهبوا إلى أنه ليس هناك شيء اسمه الاسم الأعظم موجود لله عز وجل، قالوا ما في شيء. وحجتهم القاعدة التي ينطلقون منها بأنه ليس هناك تفاضل بين أسماء الله تعالى الحسنى، فأسماء الله الحسنى كلها تدل على ذات واحدة فلا تفاضل بينها. وما ورد من الأحاديث في ذكر الاسم الأعظم وجهوه إلى أمور، منها قالوا بأن الأعظم معناها العظيم، يعني الأعظم يعني معناها العظيم. وقالوا أيضا بأن المراد يعني مزيد ثواب من دعا بذلك الاسم الذي هو أحد أسماء الله الحسنى. وقالوا أيضا بأن المراد بالأعظم الحالة التي يكون عليها الداعي. سألت الله باسمه الأعظم في حال كونك منكسرا متضرعا خائفا. وذهب فريق من أهل العلم إلى أن اسم الله الأعظم موجود، لكن الله تعالى استأثر نفسه بعلمه ولم يطلع عليه أحدا، ولم يطلع عليه أحدا. القول الثالث قالوا لا، هناك اسم من أسماء الله تعالى هو الاسم الأعظم له جل وعلا، الأعظم والأفخم الذي ما من دعا به ربه جل وعلا استجاب الله دعاءه. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه 14 قول في الخلاف في هذا الاسم، ذكرها في شرح البخاري في فتح الباري، وذكر كل قول مع دليله. وهذه الأدلة إما أن تكون نصوص صحيحة صريحة، وإما هي نصوص صحيحة لكن غير صريحة، وإما نصوص ضعيفة حديث ضعيفة لا تصح، وإما اجتهادات ذكره وأطال الكلام فيه، ممكن تراجعونا في فتح الباري. والراجح والله أعلم أن اسم الله الأعظم هو الله جل وعلا وتقدس. وبعض العلماء ذهبوا إلى أن اسم الله الأعظم هو الحي القيوم، ومنهم من جعل الحي القيوم مرتبة بعد الاسم الأعظم وهو الله، قالوا يأتي بعده. وذكروا بأن الترجيح، سبب الترجيح أن هذا الاسم هو الجامع لجميع أسماء الله تعالى الحسنى وإليه المرد، وكذلك لا أحد يستطيع أن يسمى بهذا الاسم، لكن بقية الأسماء تسمى بها الناس. وقالوا بأن هذا الاسم تكرر في القرآن 97,600,2000، يعني 2697 مرة في القرآن. ولذلك قالوا بأن لفظ الجلالة الله هو الاسم الأعظم، رجحه جمهور العلماء. ومنهم من ذهب إلى أن الاسم الأعظم هو الحي القيوم، والذي يظهر الراجح أنه هو الأول، لكن عموما من تأمل في سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد، كذلك آية الكرسي هو الله، كل هذه الآيات التي جاء فيها ذكر اسم الله وهو الاسم الأعظم، الاسم الأعظم. بالمناسبة أنبه إلى لفظة يذكرها بعض العلماء أو يذكرها بعض الوعاظ والخطباء وينسبونها إلى الله عز وجل كاسم من أسماء الله، وهي الفرد. يقولون الله أحد، مثلا الأحدية والصمدية والفردية. الفردية إذا كان على سبيل الإخبار فهي إيش؟ جائزة، لكن على سبيل التسمية لله عز وجل هذه لا تجوز. لماذا؟ لأن عندنا قاعدة في باب الصفات أن كل ما يطلق على الله في باب الأسماء والصفات فهو توقيفي، وهو توقيفي، وما يطلق عليه من باب الأخبار فلا يجب أن يكون توقيفيا، لا يجب أن يكون توقيفيا. لذلك من حضر معنا شرح المنظومة المئية ما يتعلق باسم الله القديم قلنا هذا ليس من أسماء الله الحسنى، لكن يجوز أن يخبر به عن الله، يخبر به عن الدليل أيضا، ويروى عن الإمام أحمد أنه يصحح الأثر أو يقول بالأثر يا دليل الحائرين، هذا إخبار، إخبار، ولا يجوز أن يسمى به الله، لأن باب التسمية توقيفي. نعم. نعم جائز، لا بأس، اللهم دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، لأن الله تعالى قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، قال ربكم ادعوني أستجب لكم. نعم.
قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي عياش زيد بن الصامث الزرقي وهو يصلي وهو يقول اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطاه.
نعم، أيضا هذا حديث عظيم، حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بأبي عياش واسمه زيد بن الصامت الزرقي من الأنصار وهو يصلي وهو يقول، جاء عند أحمد في المسند أي في آخر التشهد، جاء عند أحمد في المسند أنه في آخر التشهد، جاء في لفظ فلما ركع وسجد وجلس وتشهد ثم دعا، دعا يعني هذا الدعاء، هذا الدعاء. هذا الحديث فيه مسائل، أولا حرص الصحابة على الدعاء وأنهم كانوا يعرفون معنى الدعاء وأهميته، الثاني تقديمهم بين يدي الدعاء التقديس والتعظيم والتمجيد لله جل وعلا والذي له المجد وله العظمة والكبرياء سبحانه وعز. الأمر الثاني رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه وحرصهم وحرصه على إيصال الخير إليهم وإقراره لهم بما كانوا يأتون به من الأذكار والأدعية في زمن الوحي، ولذلك قال لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. الثالث لا بأس للمصلي أن يرفع صوته ببعض التسبيح أو الدعاء، وقد كان هذا معروفا عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة الكرام، فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام ربما أسمع أصحابه بعض ما يقرأ في الصلاة السرية، وأيضا كانوا يحفظون دعاءه في السجود، كما صح عن عائشة أنها تقول فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فوقعت يدي على قدميه وهو ساجد وهو يدعو يقول اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي، فكان يرفع صوته عليه الصلاة والسلام، هكذا الصحابة الكرام رضي الله عنهم كانوا يرفعون أصواتهم. نكمل بعد الأذان الحمد لله، نكمل بقية الفوائد حول هذا الحديث أيضا، منها إثبات اسم المنان لله عز وجل، فهو اسم من أسماء الله تعالى الحسنى، ثبت في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. والمنان من أبنية المبالغة، من أبنية المبالغة، مثل الوهاب. والمن هو العطاء، المن هو العطاء، والمعنى أنه الذي يعطي ولا يطلب جزاء، ولا يطلب جزاء. الأمر الآخر وجوب إحسان الظن بالله عز وجل، فإذا دعا العبد ربه جل وعلا باسمه الأعظم استجاب الله عز وجل دعاءه. وتنبيه أن الإنسان لا ينشغل ذاك الانشغال الذي يبحث فيه عن اسم الله الأعظم فيفوت عليه الوقت والزمان، وربما انصرف القلب إلى المطلوب من خلال البحث هنا وهنا، فيدعو الله ويكثر ويستثمر عمره ووقته وزمانه، ويدعو الله عز وجل على وفق هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
قال: وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وفاتحة سورة آل عمران: الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
نعم، هذا الحديث محل كلام عند أهل العلم من جهة الإسناد، والراجح أنه حديث حسن، كما ذكر ذلك الشيخ ناصر رحمة الله عليه وغيره من أهل العلم. وهذا الحديث يشير أيضا إلى ما ذكرناه قبل قليل من خلاف أهل العلم في اسم الله الأعظم، فمن جملة ما ذكروا أن اسم الله الأعظم هو الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وأيضا الآية الأولى: وإلهكم إله واحد، هذه من ضمن المسائل التي ذكرها العلماء أو الخلاف الحاصل بين أهل العلم. نعم.
قال: وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد إذ دخل رجل فصلى فقال: اللهم اغفر لي وارحمني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجلت أيها المصلي، إذا صليت فقعدت فاحمد الله بما هو أهله وصل علي ثم ادعه. ثم قال: ثم صلى رجل آخر بعد ذلك فحمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أيها المصلي أدع تجب.
نعم، وقد ذكرت هذا قبل قليل، وأن المصلي يقدم بين يدي دعائه التمجيد لله عز وجل والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وذكرت لكم ما أشار إليه بعض العلماء إن كان دعاؤه مقصودا لحاجة معينة فيفعل هذا، وأما إذا كان دعاؤه عاما فيدعو ربه جل وعلا هكذا كما ورد. ومهم جدا أن المسلم دائما يقدم بين يدي دعائه هذا التمجيد والتعظيم لله عز وجل، وأيضا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وما ورد في هذا الحديث إنما هو في آخر الصلاة قبل السلام، كما حقق ذلك شمس الدين ابن القيم وغيره، أن هذا قبل السلام، في الصلاة قبل السلام. نعم.
قال: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون إذ دعاه وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له.
نعم، هذا الحديث عظيم أيضا، يشير إلى فضل الدعاء وأهميته، وأن على المسلم أيضا أن يختار الدعاء المناسب لحالته، فإن كان في كرب وفي شدة فعليه بدعاء ذي النون. وذي النون هو يونس ابن متى عليه السلام، والنون هو الحوت، النون هو الحوت في لغة العرب، ولقب يونس ذو النون لأنه صاحب الحوت حينما التقمه الحوت وبقي في بطنه، فسبح الله عز وجل قائلا: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قال تعالى: فاستجبنا له. المسألة الأخرى، أخذ بعض العلماء من هذا الحديث أن اسم الله الأعظم هو دعوة ذي النون. قد ذكر هذا ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح، قالوا بأن اسم الله الأعظم هو لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وهي مسألة خلافية كما ذكرنا. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأنه ما دعا بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن الدعاء بهذا عام لكل ما يرجوه الإنسان، مما يرجوه أو مما يخافه، مما يرجوه أو مما يخافه، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن قول النبي عليه الصلاة والسلام في شيء قط يعني مما يخافه ويرهبه في إذا كان في كرب وفي شدة وفي لأواء، لأن هذه حال يونس بن مت. ومن آداب الدعاء أن تدعو الله عز وجل بما يناسب الحال، تقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نعم.
قال: الترغيب في الدعاء في السجود ودبر الصلوات وجوف الليل الأخير. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه عز وجل وهو ساجد، فأكثر الدعاء.
نعم. هذا الباب الترغيب في الدعاء في السجود ودبر الصلوات وجوف الليل الأخير يشير فيه المصنف إلى أن المسلم ينبغي له أن يتحرى مضان إجابة الدعاء، مضان إجابة الدعاء. ومضان إجابة الدعاء على قسمين: زمانية ومكانية، زمانية ومكانية. فشرع أول ما شرع في ذكر المكان وهو السجود، فحالة السجود أعظم حالة يستجيب الله جل وعلا فيها دعاء عبده إذا دعا، وذلك لأن المصلي يضع أعز ما لديه، جبهته وأنفه في الأرض أو يمرغها في التراب تحية للذي على العرش استوى جل وعلا، وتعظيما له وإظهار لفقره وحاجته لربه سبحانه وتعالى. ولذلك هذا النزول من العبد إلى الأرض فيه قرب إلى الله عز وجل، ولذلك قال تعالى: واسجد واقترب، واسجد واقترب. فأنت إذا سجدت كنت أقرب إلى الله عز وجل من أي حالة أخرى. ولذلك حث النبي عليه الصلاة والسلام على كثرة الدعاء في السجود، فقال: أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء، أكثر الدعاء. وتعلمون بأن الدعاء في الصلاة على ضربين: دعاء مقيد ودعاء مطلق. أما الدعاء المقيد فمثلا دعاء الاستفتاح، وقد ورد فيه جملة من الصيغ، صيغ دعاء الاستفتاح، هذا مقيد، تتقيد بألفاظ الدعاء. كذلك الدعاء في السجود مقيد، تقول: سبحان ربي العظيم، ثم تقول: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، أو سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أو سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، هذا في الركوع. فلما ترفع من الركوع تقول: ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، إلى آخر الدعاء. هذا مقيد. كذلك بين السجدتين تقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي، وجاء في لفظ: وارحمني وارفعني واجبرني وارزقني واهدني. أما السجود فلا، الدعاء فيه مطلق، جاء مقيد ومطلق. فالمقيد: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، ثم تتخير من الدعاء ما تشاء في السجود، في السجود. ولذلك تدعو الله من خيري الدنيا والآخر، تدعو الله من خيري الدنيا والآخر. وبالنسبة للدعاء الذي قبل السلام، هل هو مطلق أم مقيد؟ من أهل العلم من ذهب إلى أنه عام، مطلق ومقيد. أما المقيد فما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأدعية التي كان يعلمها أصحابه، مثل ماذا؟ اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا الحديث الذي معنا قبل قليل، اللهم أني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلى آخر. وثم قال يتخير من الدعاء ما شاء، لأنه جاء في الحديث قال ويتخير من الدعاء ما شاء. القول الثاني ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمة الله عليه، وهو قول جمع من السلف أنه يتقيد بما ورد من هذه الأدعية الأربعة والخمسة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فقد سئل الإمام أحمد عن قول النبي عليه الصلاة والسلام وليتخير من الدعاء، قال مما ورد، يعني من هذه الأربعة والخمسة يتخير منها، فأعاد عليه السائل قال مما ورد، فدل هذا على قول الإمام أحمد وجمع من السلف على أن الدعاء قبل السلام بعد التحيات مقيد بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يأتي بها بهذه الأدعية كلها أو يتخير منها ما شاء. أما السجود فقمن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجيب الله لكم، ولذلك يدعو العبد ربه جل وعلا من خيري الدنيا والآخرة. نعم.
قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له.
نعم. هذا الحديث يشير إلى ما ذكرت قبل قليل من الأحوال التي هي مظنة الإجابة. قبل قليل ذكرنا المكاني وهو السجود، الآن الزماني. الزماني يقول عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا. ما كيفية نزول الله؟ نقول السؤال هذا بدعة، لا يجوز للإنسان يقول كيف ينزل ربنا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، والصحابة ما سألوا. ونثبت هذا كما أثبته النبي عليه الصلاة والسلام لربه نزولا يليق بجلاله وعظمته، لأن الله تعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إلى سماء الدنيا. وهذا يدلنا على أن السماوات سبع كما جاءت بذلك نصوص القرآن والسنة، وأن السماء الدنيا هي التي نشاهدها، أما بقية السماوات فهي غيب مغيب عنا، وأما التي فوقنا هذه فهي تسمى بالسماء الدنيا، وقد جاء ذكرها في القرآن وزينا السماء الدنيا بمصابيح. وأما بقية السماوات الست فهي غيب عنا الله أعلم بها، ولا يجوز لأحد أن يصفها أو أن يذكرها إلا بوحي من الله في القرآن أو السنة. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حينما عرج به أنه ذكر أن لهذه السماوات أبواب، ولم يصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأبواب، وإنما كان يستفتح جبريل فيقولون له من معك، فيقول محمد، فيقول الملائكة أو بعث. وهذا يدلنا على أن الملائكة لا تعلم الغيب، لأن الغيب من خصائص الرب جل وعلا وتقدس. حين يبقى ثلث الليل الأخير، إذن الليل ثلاثة أثلاث، ثلث أول وثلث ثاني وثلث أخير، هذا هو الليل. والنبي عليه الصلاة والسلام أول ما قام الليل قام أوله ثم ترك فقام أوسطه ثم ترك فقام ثلثه الأخير واستمر عليه واضب عليه عليه الصلاة والسلام، فيقول، يعني الله عز وجل يقول ينادي عباده من يدعوني فأستجيب له، لأن الله وعد قال ادعوني أستجب لكم، من يسألني فأعطيه أي سؤال، من يستغفر فأغفر له. الله أكبر. هذه أشياء عظيمة جدا، فالله جل وعلا يخاطب عباده على الحقيقة، لأن الأصل حمل هذه على الحقيقة، والله عز وجل من صفاته الكلام، فهو صفة ذات لله عز وجل باعتبار الأصل، باعتبار أنها قديمة قدم الذات، وباعتبار الفعل، فالله عز وجل يتكلم متى شاء إذا شاء جل وعلا: من يدعوني فأستجيب له فيستجيب الله دعاء، من يسألني يعني يستطعمني أو ينزل بي حاجته وفقره فيعطيه الله عز وجل، من يستغفر فأغفر له. هؤلاء المذنبين العاصين إذا استغفر الله جل وعلا غفر الله جل وعلا لهم. لعلنا نكتفي بهذا القدر، نسأل الله لنا ولكم المغفرة والرحمة منه جل وعلا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.